العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدأنا بعرض الإشكالات التي أثارها بعض أساتذتنا دام ظله الشريف عن روايات الطائفة الأولى، ويبدو أن هذه الإشكالات أو غيرها مما يأتي من كلماته، سنعرض إن شاء الله كلماته في الجمع بين الروايات أو شيء آخر، أوجبت عنده ترددا في المسألة، لذلك هو احتاط فيها. رجعت إلى رسالته العملية منهاج الصالحين، فقال هذا النص، قال: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل، كأنه وجه الشيخ الطوسي. وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما، لا سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، فكأنه أخذ بالقدر المتيقن أنه إذا سافر قبل الزوال وكان مبيتا قدر متيقن من وجوب الإفطار، أو سافر بعد الزوال ولم يكن مبيتا قدر متيقن من وجوب الصوم. لكن كما ترون يعني التعبير ليس متينا بالمتانة التي يتطلبها الرسالة العملية. أولا، مقتضى الاحتياط ليس هذا، مقتضى الاحتياط أن يصوم بنية رجاء المشروعية ويقضي ذلك اليوم، وليس الاحتياط أن يفطر، هذا ليس مقتضى الاحتياط. ثانيا، كلمة خصوصا هذا ما مألوفة بالمتون الفقهية، هذا بالحج بالكلام مثلا الأخلاقي النصيحة كذا، نقول له كذا خصوصا، نحن أمام أحكام إلزامية، شنو يعني خصوصا؟ هذا مدخليته لابد أن نرى أنه شنو مدخليته، ناوية من الشرط مو شرط، يؤثر لا يؤثر. خصوصا هذا التعبير لا يناسب الأحكام الإلزامية. نعم، في الأحكام الأخلاقية في النصائح نقول ذلك، أنه مثلا صل جيرانك خصوصا إذا كانوا من المؤمنين مثلا، هذا في أما نحن هنا محكمة إلزامية فنقول على الأحوط لزوما يجب الإفطار خصوصا إذا كان ناويا. لا دفتم خصوصا شنو مدخليات الشرط لو مو شرط، هنا قضية تبييت النية من الليل، إضافة إلى ما قلنا من أن مقتضى الاحتياط ليس هذا، مضافا إلى أنه الآن حالتان لم تذكر، حالة لو سافر قبل الزوال ولم يكن مبيتا، وحالة لو سافر بعد الزوال وكان مبيتا، وذن الحالتين لم يتعرض لهن هذا الحكم، فما هو حكم هاتين الحالتين؟ هذا القدر المتيقن، وما تحتاج، هو قدر المتيقن لا تحتاج إلى احتياط ولا تحتاج إلى خصوصا، هو قدر المتيقن، هذا تجزم به من دون أن تقول شيئا. فلذلك يبدو أن بعده احنا لم نكمل البحث ولم نرى أنه المشكلة وين في الاستدلال على هذا القول، لكن ربما تكون هذه الإشكالات التي أثارها دام ظله هي بعض مناشئ هذا التردد وهذا الاحتياط في الفتوى. هذا في منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 311 المسألة 1038. فذا المسألة كأنه صياغتها لا تناسب المتون الفقهية خصوصا في الأحكام الإلزامية. فإذا هذا ردنا حقيقة، رجعت رسالة العملية لتشوف أنه هل أثرت هذه الإشكالات التي نقلتها من بحثي الشريف أم لا، فوجدت هذا المتن الفقهي. إذا نحن بدأنا بحسب الترتيب، هو الذي بدأه ليس بترتيب القائمة التي عندنا، بدأ بصحيحة عبيد بن زرارة، ونتذكر الإشكال الرئيسي أن الذيل فقال هذا شارح للصدر، والذيل كما نرى ليس جازما بلزوم الإفطار قبل الزوال وإنما تخيير، فإذا هذا الذيل هو شارح للصدر فيؤثر على الصدر ولا يكون دالا. وهذا أجبنا بعدة وجوه نستذكرها من الدرس السابق، بأنه في الأصل في الكافي الذي هو الأصل، هذا الوسائل مكتوب فقال، لكن في الكافي الذي نقله وقال، زين، إضافة لأنه عدم مناسبة، يعني لما يقول الإمام عليه السلام في الذيل يعرف ذلك من قول علي، يعني غير يجي هذا فد كلام مطابق للذي سبقه حتى يكون دليلا عليه. نرى الأصل الجواب يقول الإمام فليفطر، وبالذيل فقال يقول بالتخير، فشي ما يشبه شيء. فلو كان هذا الذيل شارحا لكان جاء مطابقا، أما هنا ما مطابق هذا الذيل، مع نقاط أخرى عليكم ذكرناها في الدرس السابق لا نريد أن نعيدها. وقلنا أنه من خمس نقاط أثرناها على هذا الإشكال، قلنا أن يبدو أن الذيل أجنبي عن هذه الرواية، لكن الراوي الحق هذا موجود، الرواة كثيرا ما، وهذا شفناه خلال البحث المدة الطويلة، رأينا كثير من الروايات الراوي يرى أنها الرواية عن عبيد عن الإمام الصادق، وهي الرواية عن عبيد عن الإمام الصادق، اثنينهم بنفس المضمون، ليش يكرر السنة؟ فيذكر المتن الأول ثم يقول وقال ويذكر المتن الثاني. لكن يبدو أنه ما كان الراوي وضع هذا الذيل في الموضع المناسب. ثم قلنا أنه هكذا وصلنا إلى هذا الشيء، قلنا أنه على فرض احنا الآن في غنى عن تفسير قول أمير المؤمنين بما يوافق صدر الرواية، لأنه أثبتنا أنه أجنبي عنها، لكن لو قلنا أنه جزء من الرواية فكيف يفسر هذا الذيل حتى يكون منسجما مع جواب الإمام؟ المشهور قال، والذي اعتبره السيد دام ظل الشريف اعتبره تأويلا خلاف الظاهر، المشهور قال هذا قوله عليه السلام يعرف ذلك بقول علي أصوم وأفطر حتى، أي أنا بالتخير إن شئت أمكث في بلدي وألغي السفر فأصوم، أو لا أمضي في سفري وأفطر فأصوم وأفطر بلحاف أسافر أو لا أسافر، فيكون منسجما إذن مع صدر الرواية أو قل جواب الإمام عليه السلام. لكن إذا زالت الشمس بعد خلص هالباب انغلقت وهالفرصة انتهت، لأن إن مكثت تصوم وإن سافرت تصوم على كلا التقديرين. فإذن ليس تأويلا هذا ولا خلاف الظاهر، لو كان هذا الذيل جزءا من الرواية لابد أن نفهمه هكذا، والحينئذ فعلا الصائم هو بالخيار، لكن تارة بالخيار يعني حكم الأول الخيار، وتارة يعني له التسبيب إلى الخيار، وهذا واضح له التسبيب إلى الخيار، له أن يمكث فيصوم أو يسافر فيفطر، ففعلا هو بنحو من الأنحاء مخير. إذن هذا ليس تأويلا خلاف الظاهر. لو تنزلنا وقلنا أن الذيل من الرواية فيمكن إذن أن يحمل على هذا المعنى، لكن طبعا ستستشكل وتقول أنه هذا لو تم هذا المعنى هذا بس يثبت الجزء الثاني من الحكم، وهو أنه بعد الزوال يصوم، خو من وين تثبت صدر الحكم جزء الأول من الحكم أنه إذا سافر يجب عليه أن يفطر على هذا التأويل للمشهور؟ وهذا كله كلام تنزلي طبعا، قلنا ولا احنا صدر الرواية واضح وصريح في كلا جزئي الحكم، لكن نقول لو تنزلنا واعتبار ذلك فحينئذ قد يرد علينا هذا الإشكال. وقلنا أنه دام ظله قال لم يتعرض أحد من فقهائنا، وفعلا في حدود المصادر التي يعني أمامي وأرجع لها لم أجد من أثار هذا الإشكال على هذه الرواية، وإنما أخذته من تقديراته دام ظله الشريف. زين، فإذا لذلك قلنا في تكملة الإشكال لعلنا في الدرس السابق كنا نقرر لكم، قلت نعم يمكن أن يشكل على هذا بأنه غاية ما يدل عليه هو الشق الثاني من الحكم، وهو وجوب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال، أما لزوم الإفطار على من سافر قبله فلا تدل عليه لاحتمال كون الحكم هو التخيير حتى في حال السفر، وهذا الاحتمال في الذيل يوجب إجمالا يسري إلى صدر الرواية فيسقطه عن الحجية. إذن الآن قلنا هذا بحث تنزلي، لو فرضنا أن الذيل من الرواية والآن نمشي مع تفسير المشهور وفهم المشهور اللي تفضلت به، وهذا غاية ما يثبت الجزء الثاني أنه بعد الزوال عليه إتمام الصوم، أما قبل الزوال الذيل يقول هو مخير أصوم وأفطر. أنت تقول مخير يعني بالتسبيب، خان يمكن أن يفهم مخير، لا هو حكم التخيير، حتى لو سافر حتى في السفر حكم التخيير. فمن قال يتعين هذا الفهم مالتكم مدرسة الشيخ المفيد أنه تقول يتعين الإفطار قبل الزوال؟ الآن الرواية تقول أصوم وأفطر، يعني التخيير. أنت سأفهم التخيير على نحو التسبيب، أنا أقول لا، أفهم التخيير يعني حكم المسافر هو التخيير، فلا يتعين، ويكون النص حينئذ مجملا في إفادة المطلوب. يعني في احتمالان، إما أصوم وأفطر على السالحة اللي قلنا التسبيب، أو أصوم وأفطر لا يعني حكم المسافر قبل الزوال هو التخيير بين الصوم والإفطار. فصار إجمال إذن في ذيل الرواية، والإجمال يسري إلى صدر الرواية اللي هو النص الصريح، فلا يصح الاحتجاج بها على قول مدرسة الشيخ المفيد قدس سره. هذا إذن يمكن أن تشكلوا علينا بهذا الكلام، واضح الإشكال إن شاء الله. هذا نجيبه بماذا؟ نجيبه بوجوه. أولا أنه قد ثبت بالوجوه المتقدمة أن الذيل منفصل، لأن وقال فإجماله لا يسري إلى الصدر الذي يبقى على حجيته. متى هذا الإجمال يسري فيسبب إجمال الصدر؟ إذا كان متصلا فيسري إجماله إلى المتصل ويسبب إجماله. هو الآن احنا أثبتنا لك بالكافي هي ليست هذه متصلة وإنما منفصلة وقالة، فإذن الإجمال لا يسري. هذا الجواب الأول على هذا. الجواب الثاني أنه قد ثبت بالإجماع أن الإفطار إذا جاز في فرد من أفراد السفر فإنه يجب ويلزم، إذ لا قائل بالتخيير في السفر. فإذن هذا هو الجواب الثاني، أنه بضميمة الإجماع عندنا إجماع أنه إذا جاز الإفطار في السفر وجب، ما عندنا أنه يكون مخيرا. فما دام جاز بموجب هذه الرواية فإنه يلزم ويجب، الإجماع قائم على ذلك، ما عندنا التخيير. الثالث ضعف القول بالتخيير، يعني هذا الاحتمال الذي عرض نستطيع أن نسقطه. بماذا؟ بأنه موافق للعامة، لمشهور العامة، فيكون ساقطا لموافقته للعامة فلا يعبأ به. هذه وجوه ثلاثة إذن نجيب بها عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يرد على كلامنا بعد أن دافعنا عن تأويل المشهور أو فهم المشهور، حينئذ يمكن أن ترد علينا بهذا الكلام. بهذا طبعا المفروض ينتهي النقاش في صحيحة عبيد بن زرارة، وفهمنا أن الإشكال الذي طرحه بعض أساتذتنا ليس تاما، بل توسعنا أكثر من ذلك، أشكلنا أيضا على تقدير أنه هذا الذيل من الرواية، ورأينا الإشكال وارد فيه وأجبنا عليه. إذن هذا انتهى الكلام الآن في صحيحة عبيد بن زرارة. الآن ننتقل إلى الرواية الثانية وهي موثقة عبيد بن زرارة. الإشكال فيها ماذا سيكون؟ سيكون بضم مقدمتين، هكذا نقول، يعني ننقل إشكال صحيحة عبيد بن زرارة إلها. فماذا سنقول حينئذ؟ نقول أن بضم كأنه مقدمتين، الأولى أنه المظنون أن موثقة عبيد بن زرارة هي رواية واحدة مع صحيحة عبيد بن زرارة، لكن رويت بطريقين، أي مقدمة رجحناها فيما سبق. تجي المقدمة الثانية، وقد ثبت إجمال صحيحة عبيد بن زرارة في إفادة المطلوب، فتكون موثقة عبيد بن زرارة مجملة لا تفيد المطلوب. هكذا إذن نستطيع أن نسري الإشكال من صحيحة الإشكال الذي ذكر في الرواية السابقة، الصحيحة السابقة، نستطيع أن نعممه ليشمل موثقة عبيد بن زرارة. إذن وهذا جوابه قد أصبح الآن بعض الأجوبة نأخذها من الجواب السابق بأنه أولا أن الذيل منفصل فإجماله لا يسري لو سلمنا، هذا أجبنا فيما سبق. ثانيا رفعنا الإجمال أصلا وقلنا أنه متعين الفهم بهذا لأن الفهم الآخر رددنا عليه، هذا أيضا مضافا إلى أن نشئ الذي نقوله هنا أن الإشكال الوارد على الصحيحة لو سلم فإنه لا يسري إلى الموثقة وإن ظن أنهما رواية واحدة، كما أن سقوط بعض فقرات الرواية الواحدة عن الاعتبار لا يسقط بقية فقراتها عنه حتى لو فرضنا رواية واحدة. خذ الطريق الأول مذكور فقرة، بالطريق الثاني ما مذكورة هذه الفقرة، فسقوط تلك الفقرة عن الحجية هل لعلها أولى أولى من رواية، وأنتم في الرواية الواحدة تقولون إذا سقطت فقرة عن الحجية لا تؤثر. خصدنا روايتي بطريقين، افترض على أحد الطريقين يوجد فقرة ليست حجة مجملة، هذه ما لها علاقة بقية الرواية التي رويت بطريق معتبر بهذا بنفس المضمون الذي التزموا به هناك. هاي إذن هم انتهينا الآن من المناقشة في موثقة عبيد بن درارة. المناقشة الثالثة الآن هي في صحيحة محمد بن مسلم، وهي رقم واحد في المجموعة التي أمامنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان. ما هو الإشكال الذي يمكن أن يأتي هنا؟ أن هذا النص يتعرض للشق الثاني من الحكم، الجزء الثاني، وهو وجوب إتمام الصوم لمن سافر بعد الزوال. الشق الأول لم يذكر فيه، وإنما استفيد من المفهوم، والمفهوم بالدقة لا يفيد هذا. يعني لما يقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، شنو مفهومه؟ إذا لم يجيء زيد فلا يجب إكرامه، هو مو منهي عنا إكرامه يصير. لا، هل وجوب الذي ذكر في المنطوق لا يجب في المفهوم، وهذا أعم من أن يكون منهيا عنه أو غير منهيا عنه، فيكون أعم من المطلوب. أنتم تتحدثون عن لزوم الإفطار قبل الزوال، بينما مفهومها إذا سافر بعد الزوال يجب عليه الصوم، إذا سافر قبل الزوال لا يجب عليه الصوم. لا يجب عليه الصوم يلزم الإفطار كما هو المدعى؟ مو معلوم. لا يجب عليه الصوم أعم من أن يلزم عليه الإفطار. وهكذا إذن بعد أن كانت هذه الطائفة وكأنها مسلمة الحجية عندنا، وإذا بها تتلاشى كأنه شيئا فشيئا. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا ما قاله طبعا الإشكال ما زال الذي يقوله هو سيد دام ظله الشريف، هو الذي قال هذا. لكن طبعا جوابه أنه قلنا في جوابه أنه هذا يمكن تتميمه بالروايات والإجماع على أن الإفطار في السفر متى جاز وجب، والقول بالتخير متروك لأنه قول العامة، وهذا بغض النظر عن بقية روايات المسألة التي نصت على كلا الشقين. ونحن من طائفة من الروايات الآن نتعامل، لو كنا نحن هذه الرواية نجاوب هذا الإشكال، ولا أقول لك هذا المفهوم مستفاد من منطوق بالروايات الأخرى، فالمفروض أننا نجاوب بهذا، بس لا أريد الآن نتعامل مع السيد الأستاذ لأنه لا، لو كنا نحن وهذه الرواية فهو ماذا قال؟ قال هذه الرواية مفهومها عام، تقول إذا سافر بعد الزوال وجب عليه إتمام الصوم، وإذا سافر لا يجب، فيمكن أن يلزم عليه الإفطار ويمكن أن يكون مخيرا بين الصوم والإفطار، فنلغي احتمال مخير بأنه أولا قول متروك لأن من أقوال العام مشهور موافق للعام، وثانيا مخالف الإجماع. الإجماع يقول إذا جاز الإفطار في السفر وجب. والثالث الروايات التي مرت أيضا علينا التي تقول هذا المعنى المجمع عليه. فإذا هذا على كل هذا الجواب ممكن، أنا بحسب الاستقراء لعل الغفلة معرضين نحن الغفلة، ماذا هل يوجد مورد يعني في حدود استحضاري، هل يوجد مورد يعني يخير في السفر؟ ما أدري، لكنه هذه هي الكبرى التي تتمم الاستدلال، بأنه نحن ما عندنا قول بالتخير في السفر، عندنا إذا جاز الإفطار وجب الإفطار، ما عندنا قول بالتخير. فهذه الكبرى إذا ضممناها إلى هذا المفهوم الذي تقول أنت أعم الغين الفرد التخير إش بقى، يتعين الإفطار، لأنه احتمال أن تردد بينهما. قال أن المفهوم يقول لا يجب عليك الصوم ولا يجب له فردان، ممكن يتعين الإفطار أو مخير بين الإفطار وبين الصوم. فإذا ألغينا هذا الخيار فبقي الخيار الآخر وهو تعين الإفطار، وثبت المطلوب لهذا القول الأول ومدرسة الشيخ المفيد. إذن هذا هي صحيحة محمد بن مسلم والإشكال عليها والرد عليه. صحيحة الحلبي ماذا فيها؟ هي ماذا بقيت؟ رقم 2، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. هذا إذن الإشكال وين؟ قال أشكل عليها دام ظله الشريف من جهة جعلها المعيار للإفطار الخروج من البيت، مع أن المتسالم عليه أن المعتبر هو الخروج من البلد لا المنزل، ولا يوجد مورد استعمل فيه البيت مكان البلد، وهذا يوهن الرواية. هذا إذن الإشكال على صحيحة الحلبي، أنه سئل عن رجل يخرج من بيته فقال الإمام إن خرج من قبل، يعني خرج من بيته، يعني إحنا المعيار بالخروج وين؟ بالسفر، خرج من البلد. فهذا يوهن الرواية أنها تحدثت عن جعل المعيار الخروج من البيت، وهذا خلاف المتسالم عليه أن العبرة بالسفر بالخروج من البلد. هذا جوابه. أقول هذا التعبير ورد في كلام السائل وليس في جواب الإمام عليه السلام، وقد ورد مثله في كلام الإمام عليه السلام في موثقة علي بن يقطين في الطائفة الثانية، رقم 2 بالطائفة الثانية، موثقة علي بن يقطين عن ابن الحسن في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا آخر من منزله. فكيف يقول أنه ولا يوجد مورد استعمل فيه البيت مكان البلد؟ هاي أمامنا في نفس روايات الباب، دعنا من غيره، في نفس روايات الباب ومستعملة في كلام الإمام، مو في كلام السائل، في كلام الإمام مستعمل المنزل استلابت في هاي التي شكك بها بكلام السائل وردت، ويمكن نكون في حل منها. أما هنا في موثقة علي بن يقطين في كلام الإمام وردت، ومع ذلك ما حد أشكل، لا هو السيد الأستاذ ولا غيره أشكلوا على موثقة علي بن يقطين بأنها هاش وتتحدث عن المنزل والمفروض يكون البلد. فإذا قوله ولا يوجد مورد استعمل فيه البيت، لا، نحن في نفس روايات الباب استعمله، فضلا عن طبعا ما نرجع بعد إلى روايات تقصير الصلاة وأمثاله، لأن هناك تذكر هذه الروايات. فإذا الآن أولا كأنه هذا التعبير ورد في كلام السائل وليس في جواب الإمام، وقد ورد مثله في كلام الإمام عليه السلام في موثقة علي بن يقطين في الطائفة الثانية، فالتعبير ليس شاذا كما قال، ومع ذلك فهي لا تأبى الحمل على الخروج من البلد لنفس هذا التسالم والارتكاز المذكور في كلامه دام ظله الشريف. لما الشخص يمنع رسول الله رجل خرج من منزله قال إن خرج قبل الزوال بعد الزوال، أنت الآن تعترف أن يوجد تسالم وارتكاز على أن السفر هو، فاعتمادا على هذا التسالم يكون التعبير بالمنزل كناية ومعبر عن التعبير بالبلد، ماكو فرق بينهما. اعتمادا على هذا التسالم والارتكاز الذي هو اعترف به لا مظله الشريف، فإذا هذه ليست مشكلة أيضا في صحيحة الحلبي. فالآن استطعنا بفضل الله تعالى أن نرد كل الإشكالات التي سيقت على روايات الطائفة الأولى، وكان أهمها كما رأينا هو الإشكال على صحيحة عبيد بن زرارة، لذلك هو قدمها دام ظله الشريف واستدل بها أو ذكر مناقشاتها أولا. وقد أضفنا الإشكال أيضا لعله الرئيسي إضافة الإشكال الذي ذكره، وهو قضية أن الذيل يكون مثلا لا يؤدي المطلوب، لا هو الإشكال لعل الرئيسي والإجمال الذي شرحناه بعدين بناء على أن الذيل هو من الرواية، هذا الإجمال خصوصا مع سريان إلى الصدر، وقد أجبناه أيضا في الأجوبة التي ذكرناها. الآن نحن وين حتى الآن؟ خلنا نستذكر خارطة الطريق. خارطة الطريق سبع أقوال بالمسألة، أربعة انتهينا منها بغض النظر، أربعة أكثر أقل، وبقيت عندنا ما يتعلق بطائفتي الروايات الأولى والثانية وما يرتبط بها كالجمع بويل جمع بأو لصاحب الوسائل. كيف نتعاطى مع هذا؟ قلنا عبر مراحل. المرحلة الأولى أننا نحلل الاستدلال بهذه الرواية ونشوف ياه منهم، إن كان واحد أقوى من الآخر نأخذ به ونقول الأقوى كذا كما موجود برسالة العملية، إذا ما تم ننتقل للمرحلة أو المحاولة الثانية كما عبرنا. فالآن تحليل الاستدلال على بالطائفة الأولى لم يكن فيه إشكال، هذا الذي انتهينا منه. خلينا نحلل الاستدلال بالطائفة الثانية على القول الثاني ونرى هل فيها مشكلة أم لا. لذلك نقول: وأما الطائفة الثانية فنوقشت بضعف أسانيد أكثرها كما في الجواهر وغيره، واختصروا الكلام فيها بأنه ضعيف سند ولا تصلح لمقاومة ومعارضة الطائفة الأولى، وهي أمامنا طبعا. الروايتان الأخيرتان رقم 4 و5 ضعفهما من جهة الإرسال، إرسال واحدة منها رقم 4 قبل صفوان، ورقم 5 هاي أمامنا مسجلة بعد سماع وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير. فإذا وهذا الإرسال كما تعلمون لا يصحح بتصحيح ما صح عن ابن أبي عمير وصفوان وأضرابهما، لأن هذا مو صفوان عن يعني مو مرسلة لصفوان. هاي 5 وين الإرسال؟ عن سماعة وابن مسكان. و4 طبعا لأن أنا ما نقول السنة التام، الإرسال قبل صفوان، فالإرسال في 4 قبل صفوان والإرسال في 5 عن غير صفوان. فإذا لا تصحح هذان الإرسالان لا يصححان بكبرى تصحيح مراسيل صفوان كما وجدت صاحب الرياض قدس الله نفسه ذهب إلى ذلك، لا هي ما مشمولة بهذا، الرياض مجلد الخامس صفحة 487، لا هاي الكبرى لا تصح هذا، إنما تصح الكبرى مراسيل صفوان نفسه، أما هذا إرسال قبل صفوان وإرسال عن غير صفوان وإن كان صفوان بالسند، هذا ليس موردا وليس صغرى لهذه الكبرى. فإذا الروايتان الأخيرتان 4 و5 من جهة الإرسال قبل صفوان في 4 وبعد سماع أو ابن مسكان في 5، فلا تصححه كبرى صحة مراسيل صفوان وتصحيح ما يصح عنه وعن نظرائه. لكن صاحب الحدائق قدس سره وصف الرواية رقم 4 بالصحة، قال صحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام في الحدائق. السيد الخوئي حسب المستند لم يجد هكذا نصه، لم يجد لها محملا، كيف يصف صاحب الحدائق هذه الرواية بالصحة لم يجد لها محملا عدا السهو والغفلة، وإنما العصمة لأهلها إما منه أو من النساخ. وصف صاحب الحدائق للرواية رقم 4 يسميها صحيحة صفوان لا وجه له، ويسأل الخوي يقول لم أجد لها محملا، لكن نستطيع أنه نجد أكثر من محمل لصاحب الحدائق. المحمل الأول أنه كصاحب الرياض بنى على شمول هذه الكبرى للموري، هذا صاحب الرياض خوي يقول ذلك أو قال ذلك، وصاحب الرياض كما تعلمون تلاميذ صاحب الحدائق ويحترمه جدا بالتأكيد، فربما أيضا شكل من أشكال التأثير هذا حصل. فإذا الوجه الأول لوصف هذه الرواية بالصحة أنه رأى شمول كبرى تصحيح ما صح عن صفوان، وهذا كثيرون يقولون بذلك، عندما الرواية ذا بها صفوان مفروض أنها تصحح ما بعد صفوان، لا قسم يعممها أنه العصابة أجمعت على تصحيح ما صح عن صفوان حتى لو كان قبله، احنا نرفض هذه الكبرى. لكن أريد أقول أن وجه صاحب الحدائق مو كما يقول سيد الخوي لم أجد لها محملا، لا يمكن نجد أكثر من محمل. الأول بناؤه على شمول هذه الكبرى للمورد، وتلميذه صاحب الرياض قال هذا الكلام، فمو بعيد أن يكون هو بناء صاحب الحدائق أيضا على هذا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه لعل وصفه صاحب الحدائق لها بالصحة لذوقه الذي ينظر إلى المتن لا السند، ونسب هذا المنهج إلى القدماء فيصحح من الروايات ما يطمئن إلى صدوره عن المعصوم عليه السلام بمعونة القرائن الداخلية والخارجية. ونقلنا في بعض الدروس السابقة، ويقول أن هذا المصطلح ابتلينا به من العلامة وجاي، يقول لم يكن موجود عند القدماء، أنه باليحاظ السند والصنفون صحيحة وضعيفة كان ما موجود عند القدماء والسلف الصالح، كانوا يصفون الصحيحة بالصحيحة باليحاظ متنها والضعيفة ضعيفة باليحاظ متنها. فصاحب الحدائق هو يدافع عن هذا المنهج، فإذا هو عند هذه الرواية موجودة من سنخها في طائفة كلها، فإذا صحيح بلحظ هالمضمون أن المضمون وارد هذا في مجموعة من الروايات اللي هي في الطائفة الثانية، فإذن يصحيح صدورها عن المعصوم. عندكم شيء آخر قولوه، أما تصفوها بالضعف لا هي مو ضعيفة، لأن هالمعنى صادر من المعصوم، فشنو معنى ضعيفة؟ فعندكم مناقشة أخرى ذكروها. فإذا هذا الوجه لصاحب الحدائق أيضا، وهذا منهج نقلنا كلامه في بعض الدروس السابقة، يدافع عنه ويتبناه وإلى حد ما يحمل على ذلك الخط الآخر الذي يصنف حسب السند، يقول هذا شيء مبتدع جاء من زمان العلامة أو شيخ ابن طاووس، موزير قدماء لا يعتمدون هذا التصنيف، وإنما يعتمدون التصنيف بحسب المتن، والمتن كما نعلم موجود في طائفة من الروايات وهي الطائفة الثانية. فوصفه بالصحة بلحاظ مضمونها لا سندها. فإذا قول سيد الخوي قدس سره أنه لم يجد لها محملا عدا السهو والغفلة، لا وجدنا أكثر من محمل لها. إذن الآن انتهينا من مناقشة 4 و5 بأن فيها مشكلة من حيث السند. وأما الرواية الثالثة خو كما ترون فيها إرسال، لكن هذا الإرسال يمكن تصحيحه بكبرى صحة مراسيل صفوان، لأن كما ترى صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير، فقد يأتي من لا يلتزم بهذه الكبرى ويقول هذه مرسل، أنا ما أبني مثلكم على كبرى تصحيح مراسيل صفوان. ممكن أن يناقش في السند من هذه الناحية، وإن كنا نحن لا هذه الكبرى نعتمدها عندنا ونبني عليها. هاي انتهينا من رقم 3. ماذا بقي؟ رواية ابن يقطين أيضا موثقة علي بن يقطين، هاي مشكلتها وين؟ رواها الشيخ بطريقه عن ابن فضال، والطريق كما تعلمون طريق الشيخ لابن فضال ضعيف، وإنما نحن وثقنا في بعض أبحاثنا السابقة بوجه تذكرون. ووجدت طبعا في هذا المطلب أن سيد الخوئي أيضا عرض هذا الوجه لتوثيق روايات الشيخ عن ابن فضال بالذي ذكرناه، وهذا تستطيعون الرجوع إليه. وقلنا لكم في زمان ما أن بعض المطالب تذكر في موضع ما لكنها سيالة للمواضع الأخرى، فمثل هذه المطالب كون تجعلوها في خانة مستقلة، لا تروح ويا المسألة اللي أنتم تدرسوها، لأنها مثل هذا المطلب، هذا نحن ناقشناه في مسألة سابقة وهي مسألة مهمة. وهي روايات رواه الشيخ بطريقة علم الفضل، عند من لم يلتفت إلى هذا الواجب هذا سيقول ها مشكلة في سندها لأن طريق الشيخ ضعيف إلى ابن فضال ويرميها، بينما بوجه من الوجوه يمكن أن نصحح طريق الشيخ إلى ابن فضال بالوجه الذي ذكرناه في فقه الخلاف في أحد الأجزاء المتقدمة ما أدري. بس في هذه المسألة وجدت أن سير الخوي قدس سره يعتمده أيضا هذا الوجه، ويمكن أن تراجعوه في المستند في شرح العروة من الدورة الكاملة المجلد 21 صفحة 479. ملخصه أن ذكرنا هناك وتفصيل أيضا تجدوا أن الشيخ والنجاشي تلميذان لأحمد بن عبدون، وأحمد بن عبدون هو الذي روى كتب ابن فضال للشيخ وللنجاشي. طريق النجاشي إلى ابن فضال عن شيخ ابن عبدون طريق صحيح، طريق الشيخ إلى ابن فضال طريق ليس صحيح. اثنينهم أخذوا كتب ابن فضال من أستاذهم أحمد بن عبدون، فأحمد بن عبدون إذن له أكثر من طريق ابن فضال. ذكر الشيخ بعضه وذكر النجاشي بعضه الآخر، وإلا هو ابن عبدون روى كتب ابن فضال لكليهما بجميع الطرق، والنجاشي يقول هذا المعنى، يقول أن هذه الطرق التي أذكره هنا ليست كل الطرق التي أروي بها. فإذن الشيخ ذكر طريقا واحدا لابن فضال، وإلا وله أكثر من طريق بقرينة ما ذكره النجاشي، والنجاشي عنده طرق صحيحة لابن فضال عن نفس الأستاذ ابن عبدون. فالشيخ إذن له طريق صحيح إلى ابن فضال لكن لم يذكره وذكره النجاشي. هذا الوجه الذي ذكرناه، وتذكرون احنا بناءنا في البحث كله منذ مدة طويلة على قبول الرواية وعدم التشكيك في سند الشيخ إلى ابن فضال بهذه الخبرة. وهذا أيضا وجدت السيد الخوئي يقول هذا المعنى في هذا الموضع. إذن مشكلة على كل لمن لم يبني على هذا الواجه، أو لمن لم يلتفت إلى هذا الواجه، فعندها الموثقة ليست موثقة لأن رواها الشيخ بطريقة عن ابن فضال وهو طريق ضعيف، فإذن أيضا أكو مشكلة في سندها موثقة علي بن يقطين لأن بني توثيقها على وجه معين. فمن لم يلتفت إلى هذا الوجه أو من لم يقل بصحته راح تكون هذه الرواية مشكلة عنده. ماذا بقي الآن من روايات الطائفة الثانية؟ صحيحة رفاعة، وهي من حيث السند لا إشكال فيها، إلا أن الإشكال على متنها. ما تخلى المسألة من جهة توقف الاستدلال بها على قراءة الصحيحة بلفظ حين يصبح. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، لكي يتم الاستدلال بها على المطلب لازم تكون كما مثبتة حين يصبح، يعني ما كان عنده نية من الليل وإنما حين أصبح عرضت عليه هذه النية، صح؟ خواضح متوقف الاستدلال على قراءة حين يصبح. ولكن الموجود في نسخ التهذيب المطبوعة حديثا لفظ حتى يصبح، هاي النسخة عندي المعتمدة، هاي المجموعة التهذيب كلها في مجلد سخين والكتب وراجعتها أكيد هكذا موجود حتى يصبح. تراجعون أيضا النسخ المطبوعة الأخرى من التهذيب، فالموجود إذن في نسخ، والصاحب الوسائل نقلها من التهذيب، يعني فالموجودة في التهذيب هو حتى يصبح، يعني هذا مسافر من الليل حتى يصبح. فإذا هذا المقدار الذي يتوقف الاستدلال عليه لم يثبت، هذا ملخص الإشكال. إذا ماذا قلنا؟ أنه من جهة توقف الاستدلال بها على قراءة الصحيحة بلفظ حين يصبح، ولكن الموجود في نسخ التهذيب المطبوعة حديث اللفظ حتى يصبح، وكذا في بعض الكتب الفقهية مثل المعتبر والمنتهى، هذه أيضا ذكرتها حين يصبح، حتى يصبح مو حين يصبح، يعني موافقة لنسخ التهذيب. لأن فمن أين نسخت هاي حين يصبح اللي تم الاستدلال بها؟ إذا هي منقولة من التهذيب والتهذيب فيه حتى يصبح، وفي الكتب الفقهية القديمة مثل المعتبر والمنتهى أيضا ناقلتها كما في التهذيب. فإذا هاي الفقرة التي يعتمد عليها بالاستدلال لم تثبت هذه القراءة لصحيحة رفاعة، لكن هذا الإشكال يرد هذا الإشكال بتعين قراءة حين يصبح، وهذا الإشكال والاحتمال مردود، وتتعين قراءة حين يصبح يعني الموجودة في الوسائل لأكثر من وجه. الوجه الأول ما ذكره جملة من الأصحاب، وهي أن صاحب الوافي محدث كاشاني رواها بهذا اللفظ، بلفظ حين يصبح اللي يتم الاستدلال به، وطريق الفيض رحمه الله إلى التهذيب معتبر، فنأخذ بقراءته. فالقراءة الأولى الرد الأول على هذا الإشكال أن الوافي رواها بالنص اللي يتم الاستدلال به في الوسائل، وطريق الفيض إلى التهذيب معتبر، هذا ذكرته جملة من المصادر وأحدها السيد الخوئي. لكن نحن نستمر بالردود، يبدو أكثر من هذا بكثير. هاي أولا. إذن ثانيا، إن من سافر ليلا واستمر على سفره حتى طلوع الفجر من القدر المتيقن للزوم الإفطار، وقد ورد في الرواية أنه يتم صومه، فهذه القراءة تخالف المتيقن والإجماع. كيف تقرأها؟ صحيحة رفاعة سألت عن رجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح، يعني الليل كله يسافر حتى يصبح، هذا قدر متيقن من لزوم الإفطار، شلون الرواية تقول يتم صومه ذلك؟ هذا خلاف المتيقن، هذا أصلا فما محتمل أصلا هذه القراءة، لأنه تخرجنا عن القدر المتيقن، فما يمكن أن نقرأها بهذه القراءة. ثالثا، رد الثالث، أن الشيخ قدس سره، وإحنا لأن والعلينا نقوله سمو فضائي الطائفة الثانية، يعني ندور على الإشكال عليها، ما نتعب نفسنا ونجاوب هذه الأجوبة كلها، بس لا طبعا الأمانة العلمية والإنصاف علينا أن ندافع إلى آخر لحظة ونشوف ماذا سيسفر الصبح إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة، إذن أقول الرد الثالث على هذا الإشكال، إن الشيخ قدس سره جعلها دليلا على قوله ومتى خرج، تعلمون أن التهذيب نص ما للشيخ المفيد في المقنعة ويذكر الروايات الدالة عليه، فمن يذكر متن فقهي من المقنعة ويذكر الروايات الدالة عليه، هاي ملخص فكرة رقم 3، فالمفروض أن هذه الروايات تكون منسجمة ودالة على الكلام. يعني فخلنا نشوف وماذا قال الشيخ أو ذكر هاي الرواية دليلا عليه. هذه الملاحظة الثالثة، أن الشيخ قدس سره جعلها دليلا على قوله ومتى خرج الإنسان إلى السفر بعدما أصبح. فالكلام إذن يتحدث عن ماذا؟ عن السفر بعدما يصبح لزمه الإفطار، وقوله ضمن نفس المتن وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الإفطار، فلا بد أن تكون القراءة حين أصبح، وإلا كانت على خلاف العنوان، شلون يتم صومه؟ هو يقول بالعنوان أنه إذا خرج من الليل يجب عليه يفطر، وإذا خرج بعد ما أصبح يجب عليه يفطر، فشون الرواية يستدل بها يقول أتم صومه يتم صومه، فلابد أن فعلا الصحيح هو أنه عرض عليه السفر حين أصبح مو حتى أصبح. إذن هذا الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أنه لو تنزلنا وقبلنا أنها القراءة كما تقول أنه حتى يصبح، فإنها لا تنفع المستدل أي المشترط تبييت النية ولا تثبت مدعى. وسلمنا بالله هذا الرواية هكذا يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، لا مو حين يصبح حتى يصبح. ما تدل على مطلوبك انت اللي تقول إذا بيتني السفر من الليل أفطر، هذا من الليل مسافر، والرواية تقول يتم صومه، بينما هذا المفروض أنه مو بس مبيت النية من الليل، لا مسافر من الليل، فليش يتم صومه هذا؟ فإذا لا تفيد مطلوبك حتى على هذه القراءة أنت القائل باشتراط تبيت النية لا تفيد مطلوبك. هاي إذن الرد الرابع. الرد الخامس، يمكن فهم أن السفر وقع بعد طلوع الفجر حتى على قراءة حتى يصبح. شلون يعني؟ نحن نقول يعني حتى إذا قرأناها حتى يصبح فمعناها عرض عليه السفر حين أصبح. شلون؟ شوف شلون. أي لم يعرض له السفر حتى أصبح، حتى على قراءة حتى، أي لم يعرض له السفر حتى أصبح. إما وجوه فهم هذا الفهم، مرات قلنا الخيال يصير خصب بفضل الله تعالى، وبالتأكيد خصوبة الخيال والفكر تنفع في إبراز وجوه كثيرة. إما أن مراد المتكلم، والكلمة وردت وين؟ في كلام السائل وليس في كلام الإمام، هذا متيمن. إما أن المراد المتكلم هذا، وقد فهم الإمام عليه السلام مراده هكذا. هو السائل خلنا نقرأها على القراءة التي أشكلوا عليها. ماذا قال السائل؟ قال سألت أبا عبد العزيز عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح. فالإمام ويصادف هذا، يمكن هذا عرفا هم موجود، أنت افتهمت مراد السائل، يقصد يعني لم يعرض عليه السفر حتى أصبح، بس هو طفر اللم. هاي موجودة لو ما موجودة؟ موجودة، موجودة عرفا. يعني تفتهم أنت مراد السائل إما بارتكاز ذهني أو لأن هي المسألة المطروحة أو أي شيء آخر تفهم هذا الشيء. فالإمام عليه السلام وهو سيد المتلقين فهم مراد السائل فأجاب على بقلبه، وكذا يقول له بقلبي، قلبي يعني على لساني شكل، لكن تفتهم اللي بقلبي، فافتهم الإمام اللي بقلبه هذا. هذا وجهه. أو أن الذوق يساعد عليه بمناسبة الحكم والموضوع، يساعد على هذا الفهم. يعني سألت أبا عبد الله عن الرجل يعرض له السفر في حين على قراءة حتى يصبح، يعني لم يعرض له السفر في رمضان حتى يصبح. فالوجه الأول أن الرسائل هو أراد المعنى بس ما عبر عنه بشكل دقيق، لكن الإمام افتهم. هاي واحد. أو أن مناسبة الحكم والموضوع، سؤال والجواب تشير إلى ذلك كفهم من دليلنا من كتاب الله تعالى، قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، مو المفسر يقول معناه أقسم بيوم القيامة، مو لولا مثلها كفهم لا أقسم بيوم القيامة بأنه أقسم بيوم القيامة. وهذا يقول لك لا أقسم بيوم القيامة، بس نقول لك لا بمناسبة الحكم والموضوع وقراءة أخرى يعني أقسم بيوم القيامة. أو إن أبيت كل ذلك، أو أننا نحتمل سقوط لا من قبل أن يعرض، يعني أصلها سألت عن الرجل لم يعرض له، لا يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح. ممكن لا كلمة صغيرة حرفين تسقط بالنسخ وبغيرها وبالاشتباه، هذا محتمل موجود. فإذا حتى على قراءة حتى يصبح يمكن أن نقول أنها تلتئم مع هذا المطلب ونفهمها على هذا الفهم. هاي إذن خمس وجوه لرد هذا الإشكال. والإشكال ماذا كان؟ بأنه استدلالكم مبني على قوله حين يصبح، بينما في نسخ التهذيب التي هي المصدر لهذه الرواية فيها حتى يصبح، ليس كما بنيتم استدلالكم عليه، لكن هذا ردنا بوجوه. رواية ابن يقطين أيضا أشكل عليها صاحب الجواهر من حيث المتن فقط، هاي ربما صاحب الجواهر قال عن رواية ابن يقطين يحتمل فيها عدم السفر أصلا، أيضا كتضعيف لها من جهة المتن إضافة إلى ما قلنا من جهة السند. علي بن يقطين عن ابن الحسن مسلم في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله، قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بس يقول ماكو دليل على أن هذا سافر، فيحتمل ما سافر هذا الرجل، فالجواب أتم صومه لأنه لم يسافر، مو مسألة تبيت وعدم تبيت، هذا احتمال منه. دامه قدس الله نفسه قال عن موثقة ابن يقطين، لكن طبعا احتمال بعيد ولا نحتاج إليه بعد المناقشات المتقدمة. إذن الآن ناقشنا الروايات هذه الطائفة الثانية متنا بعضها وسندا بعضها، هذا بشكل انفرادي كل واحد على حدة، ويمكن أن تناقش كلها على نحو المجموع بأنها تضعف من حيث جهة صدورها لموافقتها لمشهور العامة. مشهور العامة نقلنا قبل أكثر من درس على أن المشهور عندهم هو اشتراط تبييت النية للإفطار في السفر، فالطائفة الثانية تكون موافقة. هذا ليس طبعا مرجح جهتي حتى يقال مو مكان هنا، مكان في مرجحات باب التعارض، قلنا أن التقية في موضعين نستعملها، مرة كمرجح جهتي ومرة لا كتشكيك في جهة الصدور، فيتناقش في أول مرحلة في حجية الصدور. فنحن نقول أن جهة صدور هذه الروايات ليست لبيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت تقية هذه الروايات، فإذن هاي مشكلة في أصل حجيتها، إضافة طبعا إلى كونه مرجح جهتي لو وصلنا إلى مرحلة التعارض بين الأدلة. فالآن إذن في نهاية المحاولة الأولى نقول أمام هذه المعطيات يقوى القول الأول، يعني التفصيل بلحاظ الزوال، لأن رواياته أصح سندا وأوضح دلالة ولمخالفتها لمشهور العامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم لا لا بالاستقراء، ولذلك قلت لكم أنه إذا استقرأتم موردا آخر ذكروني يعني لا لا تعيش.